الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إن بلاد المسلمين في هذه الأيام تتعرض إلى حملة واسعة النطاق، وهذه الحملة يراد بها المنهج الصحيح الذي قصونا أثر أسلافنا فيه وحملناه في عقولنا وقلوبنا أمانة من بعدهم، ندعو به وإليه الأجيال الآتية من بعدنا على مثل ما ورثناه إن شاء الله، لا نحيد عنه قيد شعرة، متمثلين أمام عيوننا ووعي قلوبنا وعقولنا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخذين بعنان أنفسنا في طريق مستقيم لا نعرف الحيد فيها يمنة أو يسرى، على وثاق فقه أسلافنا الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان غير مؤثرين على هذا المنهج منهجا. أقول إن عالمنا الإسلام اليوم تشيع فيه حملة قاسية ظالمة يراد بها النيل من المنهج نفسه لا من أهل المنهج، لأن أهل المنهج مضوا في الزمن الغادر وأتى من بعدهم أجيال وأجيال، وستظل هذه الأجيال تتوالى تترى إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله عز وجل كتب هذا وقضى به. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن هنا فإن حقا علينا ونحن نرى إشراقة هذا المنهج تملأ آفاق العالم كله، فإن حقا علينا أن نبين أن هذا المنهج ليس كسائر المناهج تولد وتموت وتأتي ثم تولي دبرها غير عادئة بما تخلف من أثم في نفوس أتباعها، أنها ولت لأنها ولت بتولي أتباعها وحملتها وحراسها كما يقال. فهذا المنهج الدعوي منهج سلف هذه الأمة الذي اختار الله عز وجل طائفة له في كل قرن أن تكون حاملته لن يكون كسائر هذه المناهج التي أشرنا إليها آنفا. وعلى ذلك فإني أقول إن أي نظام يقوم في أي بلد من بلاد المسلمين لا يأخذ في اعتباره هذا المنهج فإن هذا النظام مقضي عليه بنفسه أنه ليس صالحا للبقاء ولا لأن يحمل هموم الدعوة كما تقول السائر أو يقول صاحب أصحاب سائر المناهج. فإذا لابد لأي نظام في عالمنا الإسلامي يقوم في أي بلد وعلى أي أرض أن يأخذ في اعتباره أنه لا فلاح ولا صلاح ولا نجاح ولا تمكين له في الأرض إلا إن هو أخذ بهذا المنهج قلبا وقالبا وشكلا ومضمونا ومبنى ومعنى. وهذا ما جرد في تاريخ هذه الأمة، فإن كل النظم التي قامت في الأرض ولم تتأسس على هذا المنهج الدعوي وهو منهج سلف هذه الأمة الصالح فإنه سرعان أو فإنها سرعان ما ذهبت وولت، لم تترك أثرا من بعدها تحمد عليه في الأجيال التي تأتي من بعدها. ونحن نسمع في كل يوم صيحة جديدة وصرخة تتبعها وتتلوها أخرى، أنه يقوم في هذا البلد نظام يدعو إلى قيام أو إلى تطبيق حدود الشريعة وإلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت كثير من الأخبار تتلوها أخبار عن بعض البلاد الإسلامية التي يتحمس بعض الجماعات وبعض الأحزاب الإسلامية لها من غير أن يدركوا حقيقة القواعد والأسس التي قامت عليها، ولكنهم لحماستهم ولجهلهم بالمنهج الدعوي الصحيح الذي ينبغي أن تتأسس عليه النظم التي تقوم في عالمنا الإسلامي، فإنهم يخجلون عن أنفسهم بأنهم كانوا يرجون أن يكون لهم دور ليحمون في هذا النظام لأنهم أحسنوا فيه الظن، أو لأنهم يرجون أن يكون للمسلمين دولة ولو على شبر من الأرض كما يقال. وقد تناهى إلى أسماعنا منذ سنين طبعا أن النظام في السودان، ونرجو الله عز وجل أن يأخذ بأيديهم وأن لا يخذلهم، إن صدق الله عز وجل فإنه سوف يسبقهم وسوف يكون ظهيرا لهم ومعينا على وعونا لهم على الوصول إلى الغايات التي وضعوها إن كانوا صادقين في وضعها. ولكن مما يحزن النفس أنه مع قولهم هذا، أو أن قولهم هذا وأن دعوتهم أو دعواهم بأن هذا النظام أو هذه الدولة تقوم على أساس من الكتاب والسنة وعلى أساس من قواعد الشرع الكلية، فإنهم يخرجون، وأعني بهم لا أعني بهم جميعا وإنما أعني المنظرين كما يسمون بهذه الدولة، يخرجون على العالم بين الفينة والفينة بأقوال وآراء نشك أن تكون يعني صادرة منهم صدورا مباشرا يبتغون بها وجه الله والدار الآخرة. ولا أريد أن أسمي هنا من يقول بهذه الآراء أو الأقاويل التي أجزم بأنها باطلة كلا وجزءا، ولا أستثني منها قول من الأقوال إلا اللهم ما كان منها موافقا للحق الذي ندعو إليه. فأقول لا نريد أن نسمي أفرادا، ولكن يكفي أن نقول بأن منظر الدولة في السودان الذي يركن إليه في إظهار الآراء التي يعطيها ويقدمها لأفراد النظام هو الذي يتبنى مثل هذه الآراء ويدعو إليها، وقد تفصد بآرائه وأقاويله السنة النبوية مباشرة. ولا أدري لماذا السنة بالذات هنا وهناك في كثير من عالمنا العربي فإنهم يتقصدون أول ما يتقصدون السنة، بل إننا سمعنا من يتجرر أيضا على كتاب الله لينتقص منه حرفا أو كلمة ظنا منه بجهده أو عدوانا بظلمه على آيات الكتاب لينتقص آيات الكتاب الكريم. والله سبحانه ونسي قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونسي هؤلاء أو بعض هؤلاء المنظرين ومنهم المنظر الذي نشير إليه في دولة السودان، نسوا بأن السنة جزء لا يتجزأ من الوحي، وهذا الوحي محفوظ كله من غير نقص لا في كتاب الله عز وجل، لا في آية بل ولا في كلمة ولا في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى على هذا أو ذاك أن يعتريه الخلل أو الضعف أو النسيان أو الضياع، فقد تكفر الله عز وجل أن يحفظ وحيه كله لأنه هو الدين الخاتم الذي تتقي عليه الأمم كلها، ولا بد أن يأتي اليوم الذي تشرق فيه شمس الإسلام على كل شبر من الأرض، وحيثما يعيش الناس سوف يفيهون إلى هذا الدين. نسي هؤلاء أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين بشفري الوحي الكتاب والسنة، وأن أقاويلهم وآراءهم سوف تذهب وسوف تلحقهم لعنات بعد موتهم وفي حياتهم إن لم ينتجعوا أنفسهم بتوبة صادقة خالصة لله، يعودون عن تلك الأقاويل والافتراءات الباطلة. ونريد من شيخنا جزاه الله خيرا أن يقدم لنا بمقدمة تتناول حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يفسر أو يفسر لنا في ضوء هذا المعنى قول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأسئلة الجزئية التي تتفرع إن شاء الله عن هذه المقدمة التي نرجو أن تكون وافية بإذن الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنه لا يخفى على المسلمين قاطبة لا فرق بين عالم وطالب علم أن الإسلام قام على أصلين أساسيين لا ثالث لهما، ألا وهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما اتفق المسلمون على هذا بصريح آيات كثيرة في القرآن الكريم التي تلتقي كلها على الأمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أمر بإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله عز وجل قد أمره ووكل إليه لأن يقوم بأمرين اثنين: أحدهما أن يبلغ الناس كلام الله عز وجل المنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن الكريم المحفوظ ليس فقط في السطور بل هو محفوظ أيضا في الصدور، آية من آيات الله عز وجل ملتزمة لبقاء الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا مما كلفه أولا، وهو أن يبلغ الناس كلام الله المنزل في القرآن. والأمر الآخر وهو الذي أريد أن أدير كلمتي في هذه الليلة حوله، أن الله عز وجل أمره بأن يتولى بيان هذا القرآن الكريم وتوضيحه أو توضيح ما لابد منه للناس كافة. فقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والبيان هنا هو من النوع الثاني، أي التوضيح والتفسير. أما النوع الأول وهو تبيين القرآن فهو كما قال تبارك وتعالى فيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا التبليغ للفظ القرآن أمر به عليه الصلاة والسلام كما أمر ببيان وتفسير هذا من القرآن. الأمر الأول قد يختلط على كثير من الناس أن المقصود بالبيان الثاني وهو قوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم، قد يختلط على بعض الناس أن البيان الثاني هو المقصود به البيان الأول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والجواب أن البيان الأول غير البيان الآخر، وأن الإسلام لا يمكن أن يفهم إلا بالتمسك بالبيانين كليهما معا. البيان الأول ألا وهو قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هو المقصود كما ذكرنا تبليغ ألفاظ القرآن وآيات القرآن كما أنزلت على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين والحمد لله، ولكن من باب توضيح كل من البيانين أذكر حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن مسروق رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار التابعين وأجلائهم، جاء إلى السيدة عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، أخبريني عن قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. عفوا، هذا في تمام الحديث. قال لها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. قال: يا أم المؤمنين، ارحميني ولا تعجلي علي، أليس يقول الله عز وجل: ولقد رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت رضي الله تعالى عنها: أنا أعلم الناس بذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الآية فقال: رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق. تعني أن الآية لا تعني أن محمدا رأى ربه، وإنما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام كما خلقه الله وله 600 جناح ولعظمته قد سد الأفق. ثم وهنا يأتي الشاهد الذي له علاقة بتبليغ القرآن الكريم بألفاظه، قالت ثلاث من حدثكمهن فقد أعظم على الله الكرية. من حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلا وحيا يعني بواسطة جبريل عليه السلام أو إلقاء في النفس أو من وراء حجاب. وتلت أيضا قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم قالت ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم ثبت وهنا الشاهد ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكرية. ثم ثبت الآية المذكورة آنفا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا رواية الشيخين في صحيحين. زاد الإمام مسلم طبعا مسألة صحيح قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول الله عز وجل
فلما قضى
أمره وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لا شك أن في هذه الآية نص صريح أن الله عز وجل عاتب على نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة في آخر الآية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إذن قالت السيدة عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم هذه الآية، لكن حاشاه لأنه مأمور بالتبليغ لذلك فرض عليه الصلاة والسلام كما يقول الخطباء دائما وأبدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله عن المسلمين خيرا. هذا هو البيان الأول أي تبليغ آيات القرآن وألفاظ القرآن إلى الناس كما أنزلها الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كان في بعض هذه الآيات شيء من العتاب الجميل فمثل قوله ومثل قوله عبس وتولى أن جاء الأعمى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيما أخذتم فيه عذاب أليم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا مما أمر بتبليغه لفظا، وكذلك ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا مما يتعلق ببيانه للقرآن الكريم. هذه الآية الثانية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم هو البيان المأمور به في الآية الأولى، والبيان الذي أمر في الآية الثانية هو الشرح والإيضاح مما يعبر عنه عند علماء الأصول والفقه بيان المجمل فيفصله، بيان العام المخصص فيخصصه، بيان المطلق فيقيده، بيان النص الذي ألغي حكمه ولو بقي نصه فهو يبين نسخه وهكذا. ومن الدليل على ذلك من السنة الصحيحة، والسنة واسعة جدا في هذا الباب، ومن أوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهذا معناه أن من تمسك بالقرآن دون السنة ضل، والعكس كذلك، من تمسك بالسنة دون القرآن ضل، ولا يكون مهتديا إلا إذا أخذ بالوحيين كليهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، أي البيان بالمعنى الثاني، أي سنته عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نعلم بمثل هذه المناسبة أن السنة التي هي كما عرفنا بيان للقرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قول وفعل وتقرير. فبأي نوع أو قسم من هذه الأقسام الثلاثة بيّن عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم وجب اتباع هذا البيان منه عليه السلام كتفسير القرآن؟ والأمثلة والأمثلة على ذلك كثيرة ومعروفة، ولا حاجة بنا إلى الاستفراد إليها، لأني أريد أن أقول هذه السنة إذا كانت لا بد منها لأقسامها الثلاثة أن يتمسك بها المسلم ليفهم كتاب الله، وأنه لن يفهم كتاب الله إلا بهذه السنة. فمن أولئك الذين هم نقلوا لنا السنة؟ الجواب واضح، لكن أريد أن أتخذ ذلك سببا لبيان أن الله عز وجل في سبيل تحقيق نبأ القرآن الكريم، ألا وهو قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في سبيل تحقيق هذا الحفظ الإلهي الذي امتن به على عباده المسلمين. سخرت لحفظ السنة طائفة من بين المسلمين هم علماء الحديث الذين بدأوا قبل كل شيء أن يميزوا الصحابية من ليس منهم. فكان هناك مصنفات في أسماء الصحابة، ذلك لأنهم هم الرعيل أو الجيل الأول الذين نقدوا لنا بيانه عليه السلام بأقسامه الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تسلسل الموضوع فبينوا لنا التابعين الذين أخذوا البيان المذكور، ونقم الآن السنة مكان البيان، الذين نقلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام. أيضا هؤلاء عنوا بأمرين اثنين: الأمر الأول تمييز التابعين وأتباعهم إلى أن بدأ التدوين لعلم السنة أو علم الحديث في كتب السنة، هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الآخر فهم بعد أن بينوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم عدول وهم ثقات وحفاظ، عنوا أيضا بالأمر الثاني المتعلق بالجيل الثاني ألا وهم التابعون. هؤلاء التابعون ليسوا بمثابة الصحابة من حيث أن الأصل في كل فرد منهم أنه عدل وأنه ضابط حافظ، لا، بل فيهم من كان بهذا الوصف الكامل وفيهم من هو دون ذلك بدرجات ومراتب. هنا قام علماء الحديث بتمييز ليس فقط التابع عن الصحابي، بل وببيان الثقة من هؤلاء التابعين عمن ليس منهم بثقة، وهذا الذي يعرف عند علماء الحديث بعلم الجرح والتعديل. وتتابع علماء الحديث بملاحقة هذه الطبقات التي تلي طبقة التابعين، تابع التابعين أتباعهم، بمثل هذا الأسلوب الدقيق الذي وصل الأمر بهم إلى أن يميزوا أن بعض هؤلاء الثقات سواء كانوا من التابعين أو ممن دونهم، منهم من يؤخذ حديثه عن شيوخه الثقات إطلاقا، ومنهم من يؤخذ حديثه عن بعض شيوخه الثقات دون بعض الآخرين من هؤلاء الشيوخ الثقات. ولا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا ببعض الحفاظ أو ببعض الرواة الثقات ممن يصدق فيهم أنه ثقة عن شيخه وليس ثقة عن شيخ آخر وكلاهما ثقة. مثلا هناك شخص اسمه سفيان ابن حسين، إذا روى عن شيوخه الثقات كلهم فهو حجة وحديثه صحيح، أما إذا روى عن علم من أعلام التابعين وحافظ من حفاظهم ألا وهو الإمام الزهري يكون حديثه ضعيفا. كيف هذا؟ ثقة عن ثقة ضعيف وثقة عن ثقات صحيح. السبب أن علماء الحديث من دقتهم في تتبعهم لتراجم هؤلاء الرواة عرفوا أن زيد من الناس ومثالنا هنا سفيان بن حسين هذا ثقة ضابط حافظ، ولكن كان يعتمد في حفظه على خطه وعلى تسجيله، وهذا بطبيعة الحال كان يساعد كثيرا من رواة الحديث على الضبط وعلى تركيز حفظهم لهذه المسجلات في صحفهم، بينما آخرون بلغ بهم الحفظ إلى درجة أنه قال ما سجلت حديثا قط، ما سمعت حديثا فنسيته. هذا طبعا أمر نادر ونادر جدا، لكن بعضهم كسفيان هذا كان له عناية برواية عن ثقات من شيوخه، ومن عنايته أنه كان يسجل الأحاديث التي يسمعها من شيوخه في أوراق يحتفظ بها عنده. كان من هؤلاء الشيوخ الثقات الإمام الزهري، سجل حديثه في صحف لديه فجاءت ريح عاصف فأطاحت بهذه الصحف فظهر روايته لأحاديث عن الزهري فيها وبها، بما يقال مثلا كان يوصل أو يسند المرسل ويرفع الموقوف ونحو ذلك من الأوهام التي يعرفها المشتغلون بهذا الحديث. ولذلك إذا رأى الباحث اليوم حديثا من رواية سفيان هذا ابن حسين عن الزهري اجتنبه، إلا إذا وجد شاهدا له يتقوى به، هذا الشاهد يدل على أنه قد حفظه. أما إذا وجد لهذا حديثا عن غير الزهري فهو صحيح مستقيم. على العكس من ذلك يوجد الراوي يؤخذ عنه إذا روى عنه فلان وفلان، وأما الآخرون فإذا روى عن الراوي هذا نفسه فيكون حديثه غير صحيح. هذا مجاله في الرواة الذين أصيبوا في آخر عمرهم بما يعرف عند المحدثين بالاختلاط، والاختلاط عند هؤلاء العلماء الأجلاء جزاهم الله عن الإسلام خيرا قسمان: اختلاط شديد حديث هذا المختلط لا يختلط به، واختلاط غير شديد ويعبر عنه بالتغير. فإذا رأينا في بعض التراجم فلان اختلط فمعنى ذلك أن حديثه لا يحتج به إلا على التفصيل الذي سأذكره. أما إذا قيل عنه تغير فمعنى التغير كما لو قيل فلان ثقة له أوهام، هذا الثقة الذي له أوهام لا يسقط حديثه ولكن يؤخذ حديثه بشيء من الأناس والحذر خشية أن يكون قد وهم فيه. فإذا لم يظهر فيه ما ينبه على أنه وهم سواء سندا أو متنا فيكون حديثه ماشيا سالكا طريق الاستقامة. أما من كان مختلطا فله حالتان: إذا كان هناك بعض التلامذة أو الرواة عن هذا المختلط عرفوا بصفة من صفتين اثنتين، أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط فيكون حديثهم عنه صحيحا لأنه حدث وسمع منه قبل اختلاطه. الحالة الثانية أن يكون الراوي عنه سمع من الرجل في كل من الحالتين في الاختلاط وقبل الاختلاط. حينئذ إذا كان هذا الراوي عن هذا المختلط وضح أو أوضح هو لأنه سمع منه قبل الاختلاط يكون حديثه صحيحا، أو العكس فيكون حديثه ضعيفا. من أجل هذا النوع من الجهود الكثيفة والمتتابعة وصل إلينا بيانه عليه السلام وسنته في كتب علماء الحديث محفوظا بهذه الأسانيد وبهذه القواعد والأصول التي وضعوها والتي تمكن المتمكن منها من أن يميز صحيح الحديث من ضعيفه على هذا التفصيل أو على نوع من هذا النوع من التفصيل الدقيق. لذلك لا يجوز للمسلمين اليوم أن يستندوا على الحديث إلا بعد تطبيق منهج علماء الحديث في تمييز الصحيح من الضعيف. إذن الإسلام كتاب وسنة، والسنة فيها ما لم يكن منها في عهد تولي الرسول عليه السلام لبيان القرآن بهذا المنهج الذي سار عليه المسلمون الأولون إلى هذا اليوم. على هذا ينبغي على المسلمين أن يسيروا، وإلا فمن انحرف عنه صدق عليه قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا ما يخبرني جوابا على السؤال.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. وحقيقه هنا ياتي سؤال عن شيء ألمحت إليه، وهو أنه لا يجوز أن نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفق هذه الدراسة التي تضعنا أمام منهج دقيق جدا، وهذا المنهج الذي عرف بمنهج الجرح والتعديل. المنظر الذي أشرنا إليه يقول فيما يقول في إحدى الخطب التي تكلم تحدث فيها أمام بعض الشباب، يقول إن الضوابط التي وضعوها
وضعها أولئك العلماء كلها ضوابط اجتهادية. فعندما تشعر أنه ليس لك ضوابط سوف تضع لك ضوابط، ولكن ليس معنى هذا أن الضوابط هذه لازمة دينا وأذلا إلى يوم القيامة، وأن كل سلف يقلد السلف. نحن هكذا يقول تعليقا يعني على ما سلف، محتاجون أن نرجح الحركة التوافرية على الطلاقة والطلاقة على النظام والضبط. هذه عبارة رهيبة ومخيفة، يعني كأنه يقول بأن هذه القواعد التي وضعها أولئك العلماء لم تعد كافية في أن نتعامل معها لكي نقيم المنهج على أساس سليم ودقيق منظم. فيقول إذا نحن محتاجون أن نرجع الحركة والحرية والطلاقة على النظام والضبط وعلى النظام والضبط. فهذه عبارة حقيقة تحتاج إلى شيء أيضا من البيان والتنبيه والتحذير مما تشتمل عليه هذه الألفاظ التي صاغ فيها هذه الجمل في كلامه.
أقول وبالله التوفيق.
عفوا شيخنا، أيضا تكملة للسؤال، يقول هذه الضوابط التي وضعوها، طبعا نحن يعني أخذنا الجواب صافيا مما قدمتم، لكن هذه أيضا عبارة أيضا تشعر بأمرين اثنين، تشعر بالسخرية والتبكيك لهذا المنهج من جهة، ومن جهة أخرى الحقيقة لا نتردد أن نقول لأنها تدل على الجهل المطلق. يقول هذه الضوابط التي وضعوها لتصحيح السنة من أين أتوا بها؟
عندي جواب من ناحيتين اثنتين. الأولى ما ختمت الكلمة السابقة بالآية الكريمة ومن يشاق، الآية المذكورة في آخر كلمتي السابقة هو الجواب الأول عن السؤال الثاني، وهي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لابد لي من الوقوف قليلا عند هذه الآية لبيان النكتة أو الحكمة أو الفائدة من ذكر قوله تعالى في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو أن الآية لم يكن فيها هذه الجملة وكانت على النحو التالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، لو كانت الآية هكذا بهذا الاختصار ترى هل نخسر شيئا من العلم الذي نستفيده من الجملة التي ذكرت في الآية وقدرت أنا آنفا حذفها لنتبين أهميتها وقيمتها العلمية؟ نعم، لو لم تكن هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين لخسرنا أصلا من أصول الأحكام الشرعية، لأنكم تعلمون جميعا إن شاء الله أن مصادر الشريعة الإسلامية كما يقول أهل السنة والجماعة القرآن والسنة والإجماع والقياس، فلو لم تكن هذه الجملة في هذه الآية وهي ويتبع غير سبيل المؤمنين لنكون قد خسرنا الحجة على وجوب التمسك بإجماع المسلمين. إذن لهذه الفائدة ذكر الله عز وجل عطفا على الرسول حين قال ومن يشاقق الرسول عطف فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هنا حكم آخر غير حكم مخالفة الرسول. فجمع الله عز وجل الوعيد على كل من المخالفين الذي يخالف الرسول ويشاققه ويعاكسه والذي يخالف سبيل المؤمنين أو المسلمين. قد يقول قائل أنا لا أخالف الرسول، أو يأتي مثلا وهذه مصيبة قائمة في العصر الحاضر بصورة رهيبة جدا، وفي الأمس القريب كما أشار الأستاذ أبو مالك آنفا وطرقنا لمثل هذا الموضوع، يأتي إنسان إلى نص من حديث الرسول عليه السلام فيأخذ منه حكما خلاف ما عليه المسلمين، هو في زعمه ما شاقق الرسول واستند على كلام الرسول عليه السلام لكنه خالف سبيل المؤمنين. ولعله يحسن من باب التذكير وربما يكون من باب التحذير المثال الذي دار النقاش حوله وما كان يدور في خلدي أو يستقر في قلبي أن مسلما ينتمي حقيقة إلى منهج الكتاب والسنة يقول القولة التالية، وهي أن الصلاة في المسجد النبوي اليوم غير مشروعة. الصلاة في المسجد النبوي اليوم غير مشروعة، وشد الرحل إلى المسجد النبوي غير مشروع. لما؟ لأنه أدخل فيه القبر النبوي، أي إنه يطبق الأحاديث التي يشتد المكر فيها على الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد. فإذا قبر الرسول عليه السلام يشمله، أو مسجد الرسول عليه السلام يشمله الأحاديث. فكاد جوابي على هذا الفهم المبتدع لأن هذا يخالف سبيل المؤمنين، سبيل المسلمين جميعا. حتى أشد الناس وبحق ردا على المنحرفين عن السنة والذين الكثير منهم يشدون الرحلة إلى القبر النبوي ولا يخطر في بالهم شد الرحل إلى المسجد النبوي، أعني مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. فقلنا إنه يذلل دائما وأبدا تهذير الناس من أن يشد الرحل لزيارة قبر، ويأمرهم بأن يشد الرحل إلى زيارة المسجد، ثم هناك إذا وصل فيسلم على الرسول ويزور قبر الرسول إلى آخره. فأنت جئت بهذا الفهم خالفت سبيل المؤمنين. إذن هذه الآية مهمة جدا حينما ننتبه أن هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى يشاقق الرسول أيضا يتبع سبيل المؤمنين، قد يكون متبعا هو لحديث من أحاديث الرسول عليه السلام لكنه يخالف سبيل المؤمنين في تطبيق هذا الحديث وفي فهمه. بل نحن نقول لو أن مدعيا ادعى بأن له الحق بمثل هؤلاء الحكام مثلا الذين ينظرون الإسلام بمنظار المصلحة الزمنية ليس بمنظار اتباع الشريعة الإسلامية سواء كان لهم أو عليهم. لو أراد حاكم ما أن يشتد في معاقبة السارقين مثلا فيأمر بقطع اليد من هنا ويحتج على ذلك بالآية الكريمة والسارق والسارقة أقطعوا أيديهما وعلى ذلك فقط أشياء كثيرة كثيرة جدا على يكون مستند عن القرآن لكنه يكون في الوقت نفسه خالف سبيل المؤمنين. إذن الآن أولئك الذين يدعون أنه ينبغي أن نعيد النظر في القواعد الحديثية التي أقيمت عليها السنة المحمدية تصحيحا وتضعيفا ويتساءلون من أين أخذوا هؤلاء. لا شك ولا ريب على الأقل ذهنهم خالي إن لم أقل قلبهم على الأقل إن لم أقل بأن قلبهم لا يؤمن بوجوب اتباع سبيل المؤمنين. وإلا كيف يتصورون استمرار هؤلاء المسلمين في هذه السبيل على منهج علمي حديثي ثم هم الآن يريدون أن يعيدوا النظر في هذه الأصول وفي هذه القواعد؟ أنا أعتقد أن هؤلاء قبل كل شيء هم إما أنهم لا يؤمنون بهذا النص ويتبع غير سبيل المؤمنين أو أنهم ككثير من هؤلاء المعاصرين الذين يعرفون وينحرفون في آل واحد. ثم قد ضربت آنفا مثلا بالنسبة لما فعله أئمة الحديث حينما ميزوا الصحابي من التابعي وميزوا التابعي الثقة من ليس بثقة بل ميزوا الثقة الذي يؤخذ عنه من أي ثقة روى عنه أو ليس كذلك إلى آخر التفصيل السابق. هؤلاء قد تمسكوا بلا شك حينما وضعوا هذه القواعد بكثير من النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية، مثلا قوله تبارك وتعالى في التحذير من الاعتماد على أي خبر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. فتبينوا، هذا التبين اتكى عليه علماء الحديث فميزوا أولا الصحابي من التابعي لأنه يترتب من وراء ذلك أن التابعي إذا قال قال رسول الله يكون هذا الحديث عنده مرسلا. فنقف في هذا المثال، هؤلاء الذين يريدون الآن أن يدعوا لأنه يجب علينا أن نعيد النظر في هذه القواعد، ماذا سيقولون في التابع إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يؤخذ بخبره وهو لم يسمع الخبر أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكنهم أن يأتوا بحجة تثبت صحة قولهم المخالف لقول أئمة الحديث، ذلك لأن معنى ذلك إلغاء علم الأسانيد إطلاقا. يقول أحد علماء الحديث المحققين المدققين في رد قول من قد يقول بالاحتجاج برواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لعلماء الحديث، يقول هذا معناه أننا أسقطنا قيمة الإسناد أصلا من علم الحديث. ذلك وقد قال كثير من علماء الحديث وهذا حق مثل ما أنكم تنطقون، قالوا الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء، لولا الإسناد. هذا صحيح. الآن حديث التابعي حينما يقول قال رسول الله، سنقول له أنت تزعم بأن هذا الحديث حجة وأنت تعلم أن هذا تابعي ولم يسمع الحديث من الرسول عليه السلام، قد يكون تلقاه من رجل ليس صحابيا، قد يكون تلقاه من رجل ليس صحابي وليس بثقة، بل وسلسل بعض علماء الحديث بالاستقراء وجد في بعض الأحاديث تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، ما أذكر الآن في خامس ولا لا، في الخامس على الأقل صحابي. بمعنى التابعي الأول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل يكون أرض عن تابعي عن تابعي عن تابعي بعدين عن صحابي، أربعة بين الصحابي وبين ذلك التابعي. لا وجد بالاستقراء هذا النوع، فحينما يأتينا حديث عن تابعي قال قال رسول الله، فممكن أن يكون في سلسلة من الوسطاء بين هذا التابعي وبين الصحابي الذي قلنا إن الصحابة كلهم معروف. يقول ذلك الحافظ المدقق، إذا كنا بقبول حديث التابعي المرسل يجب أيضا من نفس المنطق أن نأخذ بحديث تابع التابعي الذي يسمى بالاصطلاح المعضل، حديث المعضل، وهو يكون معضلا، أي تابع تابعي يقول قال رسول الله، هذا يكون حجة عند من يقول بأنه التابع إذا قال قال رسول الله حجة، إذن لا فرق بين هذا وبين تابع التابعي. إلى أن يصل الأمر إلينا اليوم، ما بدنا نطول الأمثلة، إلى أن يصل الأمر إلينا اليوم، رجل عالم فاضل صدوق وثقة وداخلي يقول قال رسول الله، ينبغي أن نقبله. ليه؟ لأنه أرسله كالذي قبله كالذي قبله. إذن الحديث المرسل عند علماء الحديث ليس بحجة. هؤلاء الذين يريدون أن يستعينوا بوضع قواعد جديدة نعموا لعلم مصطلح الحديث ولمعرفة الصحيح من الضعيف إلى آخره، إما أن يقولوا بما عليه علماء، فقلت في هذا المثال مثال الحديث المرسل، علماء الحديث يقولون لا يحتج به لما ذكرناه آنفا من احتمال أن يكون بينه وبين الصحابي الذي لم يذكر عديد من التابعين الذين بسبب أنه لم يذكروا هويته مجهولة، فقد يكونوا مسلمين لكنهم سيئوا الحول، وقد يكونوا مسلمين لكنهم من الفاسقين الذين لا يحتج بحديثهم، وقد إلى آخره. الذين يزعمون أنهم يريدون الآن أن يضعوا قواعد، هذه القواعد إما أن يأتوا بها من القرآن الكريم والسنة، فسوف لا يجدون آية أو حديثا، غفل علماء الحديث عن كل ذلك، ذلك يستحيل فيما ذكرناه آنفا من قوله تبارك وتعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين واجب الاتباع كما يجب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والفصل بين الأمرين معناه أنه يصدق عليهم قوله تعالى في حق أهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم الذي يلزمهم من هذه الدعوة الخطيرة جدا وهي إعادة النظر في قواعد علم الحديث، لا شك أنه يلزمهم شيء آخر، وبتذكيري بهذا الشيء الآخر أظن يقتنع كل مسلم حريص على عقيدته ودينه أن هذه الدعوة إلى النظر في قواعد علم الحديث وأصولهم معناه تستر باسم العلم لهدم الدين. لماذا؟ لأن كما يقولون اليوم بوجوب إعادة النظر في قواعد وأصول علم الحديث، فسيدعون أيضا وجوب النظر في أصول علم الفقه، لأنه أيضا العلم في تقدم في ترقي، وحينئذ يكون الأمر من الوضوح كالشمس في غضة النهار أن هذه الدعوة وراء أمر خطير جدا، وهو هدم الأصلين أصول علم الحديث وأصول الفقه. لماذا؟ يصبح الأمر فوضى، تكثر الآيات كما يشاءون، ويؤخذ من الأحاديث ما يشاءون، وتكسر بطبيعة الحال ومن باب أولى كما يشاءون. ذلك لأنه ليس هناك ضوابط وقواعد علمية صحيحة، لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالهم. وهنا أختم كلمتي، لو كانت دعواهم دعوة حقة، لكني أقول كما قلت في كلمة سابقة، أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. ينبغي النظر في هذه القواعد. طيب، هل نظرتم؟ هل وضعتم قواعد جديدة تفهمون بها تلك القواعد القديمة، ورأيتم قواعدكم الجديدة هي أصح وأولى من تلك؟ ما فعلتم شيئا. إذن أنتم لا رضيتم بالقديم ولا أتيتم بالجديد، وهذا هو المقصود، أو بيت القصيد هو هدم الإسلام بهدم أصوله وقواعده.
ولا دل على ذلك يا شيخنا على كلامكم الذي ذكرتموه الآن من قول ذلك الرجل، يقول ومتهما الصحابة اتهام صريح وخطير جدا، فيقول لكن تقييمنا للأخبار يمكن تغييره، تقييمنا للأخبار يمكن تغييره، فنقول إن الصحابي إذا روى حديثا عنده فيه مصلحة، الخطورة فيه مصلحة، نجعل روايته ضعيفة. شوف الكلمة السيئة، هذا اتهام للصحابة رضوان الله عليهم. وما أظن أن يعني مسلما في عنده شيء من الإيمان يقول مثل هذه المقولة.
هذه وضع الأمر، أيوة. أن الجماعة يريدون هذا الإسلام و... بهدم رواته الأولين.
أيوة. عندما يقول هذا الكلمة، هذا يعني إزالة للصحابة رضوان الله عليهم. ثم يقول شيء آخر، يريد أن يأتي إلى تقوية والاعتماد على الأحاديث الضعيفة، ويقول بأنه لا يجوزنا أن نغفلها. فماذا يقول؟ إذا نحن أحكمنا منهج فقه السنة،
ما شاء الله،
كيف نفقه السنة؟ سنعالج مشكلات السند، بمعنى أنه إذا كان هناك ضعف في الأحاديث، إذا كان هناك ضعف في الأحاديث أو شك في صحتها، فإننا نأخذها مأخذا فقهيا سليما ونربطها ربطا وثيقا بالقرآن. ما أنا ما أدري، لا، هذا كلام في منتهى الخطورة والسوء. فإذا كان، وأنا أظن هو يقول هكذا يعني هذا المنظر، أنه إذا كان فقه الحديث فقها نسبيا، أي ينسب الحديث إلى معاني الدين الكلية وندخله داخل المصالح، داخل العلل وداخل الحكم وداخل الأحاديث الأخرى، وداخل الآيات هذا كلام يعني لا مفهوم له كما أنه لا منطوق له. فإذا علمنا أو فإذا علمنا بهذا الفقه النسبي للحديث نستدرك كثيرا جدا من اشتباه الحديث الضعيف.
هذا يقتضي بالذات ليس هذا الرجل لأول من قال الغزالي هذا المعاصم هاي دعوه
هو من تلاميذ الغزالي على مائدة الغزالي نعم هو يعيش على مائدة الغزالي
المعدن واحد.
ولذلك هو هنا بمناسبة ذكر الغزالي المعاصر يذكر الغزالي أو الغزالي رحمه الله فيقول وأضرب مثالا لشخص يأخذ كثيرا جدا من الأحاديث الضعيفة لكنه قليلا ما يضل به وهو الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. نعم فأيضا هذه نريد أن نجندن حولها شيء أن هذه المختطفات من كلامه شيخنا. أولا أنه يتهم الصحابة بأن يقول إلى نعم
أيوة
أحسنتم
بارك أنا علقتم في الحقيقة في
نعم
يعني فلا تريح التمدى أنه يتحنوا بالصحابة وبالتهموا أنه بيروح حديث لمصلحتهم الشخصية معناه بيجي الوعد وشو لمصلحة الشخصية ما نقع عندنا ثقة بأي شخص آخر.
هو فيه مكانه يريد الآن طبعا يعني يصرح بما عنده ويقول ان القواعد الجديدة التي ينبغي ان نضعها ان نرد الاحاديث الصحيحة التي تتعارض مع مقتضيات العصر وان نقوي الحديث الضعيف الذي يتفق مع مقتضيات العصر. يعني هذه هي النتيجة التي يريد ان يصل
اليها.
بعدين شيخنا هنا سؤال يعني ايضا سؤال لابد من الاجابة عنه يقول طبعا يقول نحن ممكن ان نضع درجات اخرى للصحة الحديث فنضع ثلاث درجات لشعورنا بعدم ضبط هذه المسألة ضعيف وحسن وصحيح ومن الممكن ان نضع درجات اكثر لاننا عندنا مقدرة تقوية الحديث وفي الفقه نستعمل تقوية معقدة معقدة أنا ما أدري ما يعني هذه الكلمة لا أدري معناها لكن هو يعني أنا كان بودي الحقيقة لو أننا وقفنا على شيء من كلامه نعم يعني لا هو شيخنا هو لم يأتي الحقيقة إلا بكلام عام هذا الكلام العام يعني فيه رائحة بصراحة أقول المكر لهذا الدين يعني هذا مكر شديد ولا أحسب أن يعني إنسانا يسمع أو يقرأ مثل هذا الكلام ثم يقول من بعد بأن هذا المسار أو هذا الخط فيه سلامة نية ما ليس هناك سلامة نية على الإخوان. نعم الحقيقة أنه جميع ما قال هذا الرجل واختصرنا منه هذه السطور أو هذه الفقرات أو الجمل القصيرة كلها تدور في فلك واحد وهو اتهام المنهج العلمي الأول وبخاصة منهج يعني هو يعني يرمي سهمه أول ما يرميه إلى الصحابة رضوان الله عليه. يقول هو عن مثلا لنسمع ماذا يقول عن البخاري يقول لابد أن نمتحن ضوابطه أي البخاري عند القبول ولا نأتي مدعنين البخاري المسلمين ويسخر هنا ويقول خلاص من وثقه فهو ثقة ومن جرعه فهو مجروح ومن عدله فهو عدل. أنا إذا قال الصحابة عدول فكل الصحابة عدول لماذا؟ هذه عبارة أخرى أي نعم يقول إذا قال الصحابة عدول فكل الصحابة عدول لماذا؟ ليس شرطا لا يشترط ذلك في قليل أو كثير. وأنا أيضا شيخنا هنا رجاء يعني أن تعلق على هذه الكلمة بأن الصحابة رضوان الله عليهم حتى الذين رموا أيضا منهم لا يخرجون عن هذه المقولة وهي أن الصحابة عدود جميعا من غير تفريق بين واحد وواحد مع اختلاف بينهم في درجات الفقه.
وفي عندي كلام حول هذا الموضوع أكثر مما عليه علماء المسلمين خاطبة أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الرعي الأول كما ذكرت آنفا الذين سخرهم الله عز وجل لنقل هذا الإسلام إلى من بعدهم إلى المسلمين إلى أن تقوم الساعة. وإذا كان الله عز وجل قد تعهد كما سبق بيانه بحفظ الشريعة كتابا وسنة حين قال وأنزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. العلماء علماء الحديث من نفس هذه الآية التي لا شقة عند هؤلاء المتأخرين يساعدهم على استنباط ما تدل عليه الآية من تلازم الأمر مع شيء آخر، تلازم المنصوص مع شيء غير منصوص عليه. أريد أن أقول قوله تعالى وإنا له لحافظون، هذا بلا شك أول ما يقصد به هو القرآن الكريم، هذا مما لا خلاف فيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن نقول لهؤلاء ألا يلزم من تعهد الله عز وجل بحفظ القرآن من أن يقرأ عليه تغيير أو تبديل زيادة أو نقص، أن يسخر لتحقيق هذا النبأ ناسا ينقلون القرآن من فم الرسول عليه السلام كما سمعوه غدا طريا دون زيادة أو نقصان؟ الجواب نعم، لابد أن قوله تعالى وإنا له لحافظون يستلزم أن يكون الناقلون لهذا القرآن ثقات وحفاظ وضابطون وعارفون ما يقول. إذا ناقشوا في هذا معناها قضوا أنفسهم وكشفوا النقاب عن وجوهين الخبيثة التي هي كديحة وضد الإسلام، لأنه حينئذ بسبب الشك في السنة وبطريق الشك في رواة السنة يتوصل الأمر إلى الشك في الذين نقلوا القرآن، لأن الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا أحاديث الرسول عليه السلام أي البيان كما سبق الكلام السابق. لذلك فمن يشك في بعض الصحابة إنما يفتح بابا من الشك لكل الصحابة وهم نقلة القرآن. وعلى كل حال أنا قلت آلفا كلمة أن هذه جعجعة لا نرى فيها إلا أنه يمكن كذا ويمكن كذا. نحن نستطيع أن نهدم هذه الكلمات كلها بغير هذه الكلمة أو التي تبيها أو غيرها، وإنما هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنتم تقولوا يمكن ويمكن، ماذا فعلتم في هذا الصلاة؟ هل مثلا وضعتم طريقة أو قاعدة في تمييز الصحابي من التابعي؟ لن يستطيعوا ذلك أبدا إلا بالرجوع إلى علماء الحديث. هل تستطيعون أن تعرفوا التابع من تابع التابعي؟ لا شيء من ذلك إطلاقا. فكيف يستطيعون أن يقولوا هذا ثقة ضابط حافظ، هذا ثقة ثقة، هذا ثقة ثبت؟ ما يستطيعون أن يصلوا مهما أوتوا من وسائل علمية جامدة، لأن هذه الوسائل العلمية تحتاج إلى ثقافة علمية وشرعية. لذلك أنا أرى وما أدري ما هناك من أشياء أخرى أنه بهذا القدر كفاية إن شاء الله.
شيخنا أبدا في سؤال واحد فقط.
نعم.
هذا السؤال أولاً نقول شيخنا تعليق على الكلام الذي أردتموه أن هذا الرجل ومن على شاكلته الحقيقة كلامهم كله من أوله إلى آخره فيما يتبين لنا لا يخرج عن واحد من ثلاث، فإما أنه جاهل أو أنهم جهلة بهذا الدين، وهذا هؤلاء يحتاجون عندئذ إلى معالجة جهلهم بالفهم الصحيح والتعليم، وأن يجلسوا ويسلوا على ركب أمام العلماء الذين يمكن أن يعلموهم دينهم. الأمر الثاني أنهم قد تلقوا ثقافتهم على أيدي أناس يكرهون الإسلام، وهؤلاء لقنوهم في معاهدهم وجامعاتهم كيف يطعنون على الإسلام بالتدرج، وكيف يصلون إلى قلوب الناس بإظهارهم أنهم معاصرون وأنهم على فهم واسع وأنهم على قدرة بأن يأتوا بجديد. وهذه طريقة الشك التي يقال بأنها طريقة ديكارت، وديكارت يبني اليقين على الشك، ولا شك أنها نظرية شاعت في جامعة الغرب، وأخضع كل الفنون والعلوم لهذه القاعدة أو لهذه النظرية.
يعني يبدأ بالتساؤل هل أنا موجود؟
نعم. الأمر الثالث أنهم يرضون الرافضة، يعني يمشون مع الرافضة في فلكهم في كراهية الصحابة وأجيال السلف الصالح رضوان الله عليهم. وما من شك أن الرافضة قد أوغلوا في الطعن على الصحابة، وأنهم نالوا منهم وبخاصة من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخرجوهما من الملة إخراجا بعيدا عن الحق والمنطق. ولا أحسد إلا أن هؤلاء بهذا الظن الذي أقدره أو بهذا الأمر الثالث أنهم وضعوا أيديهم في أيدي الرافضة وصفقوا معهم وحيوهم لأنهم طعنوا على جيل الصحابة. وهناك يعني مما يقوي واحدا من هذه الثلاثة أن الرجل وهو هذا المنظر يقول انتظروا إن شاء الله إلى أن تتموا أساسكم، هكذا كلام، وتطلعوا على كتب المستشرقين ولن تجدوها كلها ضارة، كذلك كتب السلف لن تجدوها كلها كلاما فارغا. هذه عبارته، كلاما فارغا. شوف المقارنة بين كتب السلف وبين كتب المستشرق، لكنه طبعا يتبع كلامه شيء آخر أو كلاما آخر، يقول لكنهم أي المستشرقين في مسألة المنهج أي منهج البحث العلمي أحسن من المسلمين جملة وتفصيلا. أما علماؤنا هؤلاء فليس عندهم منهج البحث، عندهم فقير جدا. نعم.
ممكن نعرف يعني هذا مقال ولا
محاضرة؟
يعني ثلاثة
سريع.
بعدين شيخنا يقول وما أفظع ما يقول، ويقول وقطعا أنا أعطي رأي سيد قطب وزنا أكبر من مالك ابن أنس لأنه عاش معي في زمني. هذا كلام ينبئ عن ماذا؟ إذا كانت هذه الدولة التي اتخذت هذا المنظر منظرا لها تعتمد على مثل هذه الكلمات التي يقولها، لا أعتقد أنها دولة قامت على أساس منهار، لأن هذا الكلام الحقيقة لا أقول يودي بصاحبه إلى الضلال، بل إنه قريب من الكفر.
الله المستعان. على كل حال نحن نقول بيت الشعر شو بيقول؟ انه هذا ما فعله في بيت شعر جميل يناسب الموضوع.
يقول هؤلاء تجئني تجئني بمثلها
جميل جدا يناسب المقام.
مخيف والله مخيف.
على كل حال نسأل الله عز وجل أن ينصر العلماء العاملين بالكتاب والسنة وعلى هذا المنهج العلمي الصحيح في علم الحديث وعلم أصول الفقه. ونحن لا نشك من أي نوع كان هؤلاء، الأول أو الثاني أو الثالث، وقد تجتمع كلها فنحن نقول أن هؤلاء بلا شك قد خالفوا سبيل المؤمنين، وذلك يكون ضلالا بعيدا، إما هو الكفر بعينه أو قريبا منه. ونسأل الله السلامة وأن يحفظنا من فتن هذا الزمان ما ظهر منها وما بطن. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا عن الإسلام والمسلمين خيرا، ومد له في عمره المبارك الطيب، وأوفاه على الخير في كل أبوابه، وجعلنا وإياه إن شاء الله من صالح عباده. ونسأل الله الذي جمعنا في الدنيا على الخير أن يجمعنا إن شاء الله في عرفات الآخرة على النعيم المقيم، وكما نسأله تعالى أن يرد المسلمين جميعا في أرجاء الأرض كلها إلى دينهم الحنيف، ليقيموه دولة في صدورهم وفي عقولهم وفي نفوسهم، قبل أن يقيموه في أرضهم بجهلهم وغرورهم وعدم علمهم وتفرقهم وتنازعهم. إن دولة الإسلام لا تقام على الأرض إلا إذا أقيمت بالعلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، على وفق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في عقولنا وصدورنا، عقيدة وعلما ومنهجا وتصورا وسلوكا وعملا، وقوة تستند إلى وحي السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مرة أخرى نسأل الله أن يجزي عنا وعلى المسلمين خيرا شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وأن يعزه في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.